مشهد المقدسة تعج بملايين الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. أمير عبد الله يان يقول إن طهران توصي دول الجوار بالمقاومة باعتبارها أحد أركان الثبات والأمن المستدام في المنطقة. ومشروع البيان الختامي لقمة هافانا يؤكد ضرورة إجراء إصلاح شامل للنظام الاقتصادي العالمي وتبني نهج أكثر عدالة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تشهد مدينة مشهد شمال الشرقي إيران إقبالا جماهيريا حاشدا بمناسبة ذكرى شهادة ثامن أئمة البيت النبوي الشريف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ولا يزال آلاف الزائرين يتوافدون من مختلف مناطق البلاد وخارجها على المدينة المقدسة، ومنهم راجلون، ليستقبلوا بحفاوة واسعة من قبل الجهات الشعبية والرسمية. هذا ووصل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد لتفقد سير الخدمات المخصصة لاستقبال الملايين من زوار المرقد الرضوي. ووفقا للإحصائيات الأولية، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الذين دخلوا مشهد منذ نحو أسبوع أكثر من 2 مليون شخص. وحول مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة نستمع لهذا التقرير.
أكثر من 5 ملايين زائر احتشدوا في مدينة مشهد المقدسة، حيث مرقد الإمام الرضا عليه السلام، لإقامة العزاء. وكانت ليلة أمس وهذا اليوم ذروة الزيارة في هذه الذكرى، ذكرى الاستشهاد. طبعا جميع الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام الرضا مكتظة بالزوار، وكذلك المواكب التي جاءت لإقامة العزاء ولتقديم العزاء لصاحب العصر والزمان، وكذلك لإقامة العزاء على استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. طبعا ليلة أمس أقيمت مراسم قراءة خطبة العزاء التقليدية التي منذ سنين تقام هذه المراسم. طبعا هذه المراسم تقام مرتين في كل عام، وهي بهذه المناسبة مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا وكذلك يوم عاشوراء. تقام هذه المراسم مراسم قراءة الخطبة، خطبة العزاء. طبعا تنوعت الجنسيات في الحضور، فالكثير من الجنسيات الأجنبية أيضا شاركوا في هذه المراسم، مراسم ذكرى استشهاد الإمام الرضا، وفي بالتحديد في مشهد المقدسة. طبعا توافدت مواكب العزاء أيضا وشهدت ذروتها كما أشرنا خلال الليلة الماضية، ومنذ فجر هذا اليوم ولحد الآن تتواصل هذه المواكب، تواصل توافدها نحو مرقد الإمام الرضا عليه السلام.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن طهران توصي دول الجوار بالمقاومة باعتبارها أحد أركان الثبات والأمن المستدام في المنطقة. وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي بعنوان المجاهدون في الغربة، الذي بدأ أعماله في العاصمة طهران ويختمها في مدينة دامغان وسط البلاد، أكد أمير عبد الله يان أن إيران ستحافظ على شعارها الدائم لا شرقية ولا غربية، وذلك لتحقيق مصالح البلاد والحفاظ على كرامة وعزة الشعب الإيراني. وأضاف وزير الخارجية أن موضوع النفط مقابل الغذاء لن يحصل أبدا، وأن الأموال التي كانت محتجزة في كوريا الجنوبية سيتم تحويلها إلينا في إطار التوافق، وسيتم صرفها لرفع احتياجات البلاد. للمزيد حول مؤتمر المجاهدون في الغربة الدولي في دامغان تابعوا هذا التقرير.
يضحون بأنفسهم وتسيل دماؤهم على أرض الغربة، هنا مدينة دامغان، وهؤلاء هم المجاهدون في الغربة. إنه المؤتمر الدولي الثامن لمجاهدي الغربة الذي بدأ عمله في العاصمة طهران ويختمها هنا في دامغان، لتبيان خطاب المقاومة ومواجهة نظام الغطرسة العالمي. مؤتمر يعقد في كل عام لتكريم أبطال الجهاد والمقاومة الذين يدافعون عن قضايا العالم الإسلامي ضد نظام الهيمنة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن طهران توصي دول الجوار بالمقاومة باعتبارها أحد أركان الثبات والأمن المستدام في المنطقة.
وضع محور المقاومة في أوج قوته واقتداره، إنه اتسع عموديا وأفقيا، اتسع من لبنان، فلسطين، سوريا، إلى اليمن، إلى العراق وإلى مزيد، هذا أفقيا، عموديا أيضا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية. إذن محور المقاومة في أوج اقتداره يشكل قوة رادعة.
هذه النسخة من المؤتمر شهدت تكريما لشخصية بارزة وعلما من أعلام المقاومة، وهو السيد عيسى طباطبائي الذي أدى دورا رياديا في مقاومة كيان الاحتلال الصهيوني.
الإنجازات الكبيرة التي حققها سماحة العلامة سيد عيسى في إنشاء بنية تحتية لمجتمع يستطيع من خلال هذه المؤسسات التربوية، الثقافية، الصحية، الاجتماعية، الرعائية، أن يصمد في وجه العدو وأن يحقق قوة، أن تكون له بنية تحتية يستطيع أن يصمد لتحقيق الإنجازات والانتصارات في المنطقة.
بحسب المؤتمرين هنا، محور المقاومة يحقق الإنجازات تلو الأخرى في فلسطين ولبنان واليمن، وصولا إلى سوريا والعراق ودول أخرى. هنا يرى بأن خطاب المقاومة يوصل الأمة الإسلامية إلى الظفر ويلحق الهزائم بالعدو، لا سيما الكيان الصهيوني.
اعتبرت إيران المزاعم الأمريكية بشأن استخدام المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا وربط هذه القضية بقرار مجلس الأمن الخاص بالاتفاق النووي بأنها ادعاءات مضللة وعارية عن الصحة. وأشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى موقف طهران الواضح والحازم من النزاع في أوكرانيا، قائلا إن حجج وزارة الدفاع الأمريكية حول هذه القضية ملفقة بالكامل. وشدد إيرواني على أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لتضليل المجتمع الدولي فحسب، بل تحاول من خلال هذه الأكاذيب تحقيق مصالحها السياسية. استنكرت موسكو انتهاك الترويكا الأوروبية لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل متعمد، وطالبت الأوروبيين بتغيير هذا المسار والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انتقدت التصريحات الأخيرة لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، موضحة أن خطوة الأوروبيين جاءت تزامنا مع تهيئة ظروف معينة لإحياء الاتفاق النووي عبر الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن. واعتبرت زاخاروفا إجراءات الحظر الأحادية الوجه القبيح لما يروج له الغرب من مزاعم حول النظام العالمي القائم على القانون. من جهة أخرى، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض حظر جديد على إيران تشمل عدة شخصيات وست مؤسسات إيرانية بذريعة قضايا حقوق الإنسان، وذلك في ذكرى أعمال الشغب التي شهدتها إيران العام الماضي. ووفقا للحظر الجديد، فقد تم تجميد أصول الأفراد والمؤسسات الخاضعة له مع منع الشركات الأوروبية من التعامل المالي معهم. وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الكندية حظرا جديدا على ست مسؤولين إيرانيين استنادا إلى مزاعمهم حول انتهاكات حقوق الإنسان. وإلى اليمن، فقد صرح رئيس الوفد اليمني المفاوض أن السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه، معربا عن أمل بأن تتوج المفاوضات مع الرياض بتقدما في الملفات الإنسانية. وأكد محمد عبد السلام أن نقاشات وفد صنعاء في السعودية تأتي في سياق مباحثات سابقة جرت مع وفد الرياض في سلطنة عمان واليمن. وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن توجه الوفد اليمني للسعودية يأتي بوساطة عمانية وليس بدعوة المملكة. وكان وفد اليمن قد وصل للرياض الخميس الماضي برفقة الوسيط العماني لاستكمال مفاوضات السلام في اليمن، وذلك بعد 5 أشهر على زيارة وفد سعودي لصنعاء. للمزيد بشأن المحادثات الجارية في الرياض حول السلام في اليمن نستمع إلى ما يقول المحلل السياسي عبد المجيد الحنش.
الآن هذه المفاوضات وصلت الجميع إلى نتيجة إنه يعني ماذا بعد يعني يعني تدرك تماما أنه كان في رمضان على وشك إعلان اتفاق يمني سعودي بوساطة عمانية برضه
صحيح.
ولم يعني وفي اللحظة الأخيرة يعني أجل إلى بعد العيد ومن ثم أجل إلى شهور. الآن أنا في اعتقادي أنه تجد السعودية الآن من موضع آخر للعملية أنه هي تتخلص من أي إشكاليات حولها بمعنى تصفير الإشكاليات إذا استطاعت أن تعفل ذلك. في اعتقادي أنها بمساعدة جمهورية إيران الإسلامية وبعض الأطراف بإمكانها أن تتوصل إلى صفر مشاكل إذا ابتعدت عن الجانب الأمريكي. هو يعني التحول في الاثنين معا، أولا السعودية الأمريكا تريد أن تحتضن من جديد السعودية وخوفا من الابتعاد السعودية عنها في اتجاه الصين. الشيء الثاني أنه محاولة إعطاء دور أيضا للسعودية أمريكيا حتى تتخلص من هذه الإشكالية والظهور بمظهر آخر وهو كوسيط بدلا ما أن كانت كرأس حربة في العدوان. الآن تلاحظ عملية النغمة الإعلامية أنه نشكر جهود السعودية وسلطنة عمان على العمل على التسوية في اليمن يعني وكأن الموضوع لم تكن السعودية هي سبب العدوان ومن وراها أمريكا وهذه هي مؤشر جديد يعني وبالتالي وصلت الأمريكان والسعوديين إلى قناعة مع صمود صنعاء بالإصرار على الملف الإنساني أولا ومن ثم الدخول في أي تفاوض. هذا يعني كان له أيضا تأثير آخر.
جدد مشروع البيان الختامي لقمة مجموعة 77 والصين في هافانا التأكيد على الالتزام بتعزيز وحدة وتضامن المجموعة من أجل تحقيق أهدافها. وأكد مشروع البيان أن دول الجنوب تواجه مشاكل حادة بسبب النظام الاقتصادي الدولي غير العادل، مشيرا إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل لهذا النظام وتبني نهج أكثر عدالة. كما رفض مشروع البيان فرض الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي، لافتا إلى ضرورة استخدام العلوم والتكنولوجيا للنهوض بالمجتمعات البشرية. وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال القمة أن دول الجنوب تخطو خطوات نحو العالم المعاصر وأن الأعوام القادمة يجب أن تكون بعيدة عن الاستعمار والهيمنة الإمبريالية. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا الدفاع الروسية تؤكد إسقاط دفاعاتها مسيرتين أوكرانيتين ولندن تصنف مجموعة قوات فاغنر الروسية كمنظمة إرهابية. تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري في الخرطوم وبعثة الأمم المتحدة تواصل مساعيها لوقف القتال. وفرق الإنقاذ في المغرب تواصل عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين وحصيلة الضحايا تتجاوز 8500 قتيل وجريح. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير دفاعاتها الجوية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بأجواء مقاطعتي كالوغا وتافير في روسيا. إلى ذلك أكد مصدر عسكري توجيه ضربات بالمدفعية للجيش الأوكراني في إقليم دونيتسك ما أسفر عن تدمير نحو 10 آليات عسكرية، لافتا إلى إصابة أحد المستودعات الميدانية للذخيرة في منطقة فيسيول. وفي مجال القدرات العسكرية الروسية أعلنت وزارة الدفاع أنها زودت قاذفات 266 الاستراتيجية بصواريخ مجنحة جديدة يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر. صنفت بريطانيا رسميا مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كمنظمة إرهابية، وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا القانون سيجعل الانتماء إلى مجموعة فاغنر أو دعمها في بريطانيا جريمة جنائية مع عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى 14 عاما. وحظيت مجموعة فاغنر بمكانة دولية في السنوات الأخيرة من خلال انتشارها في مناطق عدة في أفريقيا ومشاركتها في الحرب في أوكرانيا. وتأسست شركة فاغنر عام 2014 على يد يفغيني بريغوجين الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في روسيا في أب أغسطس الماضي. تجددت الاشتباكات العنيفة بين طرفي الصراع في السودان بمحيط مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم باستخدام مختلف الأسلحة. وأعلن الجيش مؤخرا قيامه بتسليم 30 أسيرا قاصرا من وحدات الدعم السريع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أم درمان، بينما لم يصدر تعقيب من اللجنة بهذا الشأن. ومن جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة في السودان أنها تتواصل مع طرفي النزاع لحثهما على وقف القتال الدائر بينهما منذ شهور. يذكر أن الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن بدء القتال وانتهاك الهدنات السابقة. منعت الخطوط الجوية البريطانية الناشطة البحرينية مريم الخواجة من صعود الطائرة التي كان من المفترض أن تقلها إلى بلادها، وقالت إن عليها التحدث إلى السلطات البحرينية إذا أرادت السفر إلى المنامة. بدورها صرحت الخواجة بأن خطوة الرجوع للبحرين تأتي لإنقاذ حياة والدها الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ 12 عاما، مع علمها أنها قد تقضي بقية حياتها في السجن. وكانت شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان قد تطوعت لمرافقة الخواجة في رحلتها للبحرين، من بينهم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار والأمين العام لمنظمة أكشن آي دانمارك تيم وايت وآخرون. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
في خطوة شجاعة تعبر عن تفانيها في دعم حقوق الإنسان ومكافحة الظلم، أعلنت مريم الخواجة الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان عن قرارها بمخاطرة العودة إلى بلادها البحرين في محاولة لجذب الانتباه وتحريك الرأي العام حول وضع والدها الخطير الرمز الأستاذ عبد الهادي الخواجة والإضراب الجماعي المستمر عن الطعام في السجون ليومه 32. لكن إرادة مريم مع مجموعة من الناشطين الدوليين انتهت داخل المطار عندما قررت شركة الخطوط الجوية البريطانية منع الخواجة من صعود الطائرة.
حاولنا الحصول على بطاقة صعود الطائرة من الطيران البريطاني، وأخبروني أنه يجب علي التحدث مع سلطات الهجرة البحرينية إذا أردت الصعود إلى الطائرة مع أني بحرينية. لقد تم منعنا من الصعود إلى الطائرة وذلك بالنيابة عن الحكومة البحرينية. لقد تعرضنا لخيبة أمل غير قابلة للوصف، لربما كانت هذه فرصة الأخيرة لرؤية والدي.
مريم الخواجة وخلال استعدادها للسفر إلى البحرين قالت إنه لم يعد بإمكانها الجلوس وانتظار ذلك الاتصال الذي يخبرها بوفاة والدها في السجن. هي قررت المضي قدما في محاولة العودة إلى بلادها البحرين من أجل زيادة الضغط والاهتمام حول قضيته وقضية 800 سجين سياسي آخر مضربين عن الطعام أيضا. وأشارت الخواجة إلى حرمان إدارة السجن والدها من الحصول على العلاج الطبي العاجل والضروري، وهو جزء من سبب إضرابه عن الطعام. كما يعاني الرمز الخواجة من مرض في القلب، مما يعني أن الإضراب عن الطعام يعرضه لمزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في أي وقت. يذكر أنه جرى الحكم على عبد الهادي الخواجة وهو شخصية معارضة بارزة بالسجن مدى الحياة في عام 2011 بعد قيادته احتجاجات سلمية كانت تطالب بالحريات الأساسية في البحرين، ويخوض نحو 800 سجين إضرابا عن الطعام منذ أوائل آب أغسطس الماضي احتجاجا على الظروف الإنسانية السيئة في سجن جو، حيث يحتجزون في زنازينهم لمدة تصل إلى 23 ساعة يوميا. وأدخل عبد الهادي البالغ من العمر 62 عاما إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بعد يومين من الإضراب بسبب عدم انتظام ضربات القلب. وما إن استقرت نبضات قلبه حتى أعيد إلى السجن واستكمل إضرابه.
تواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين اليوم الثامن على التوالي بعد الزلزال المدمر ضرب البلاد، وتستمر عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية للقرى النائية وسط مخاوف من وقوع انهيارات صخرية جديدة. وفيما أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم مساعدات للناجين، أطلق الصليب الأحمر الدولي نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار بشكل عاجل لإسناد المغرب في هذه الكارثة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2900 قتيل، كما تجاوزت حالات إصابة 5600 حالة. للمزيد بشأن تداعيات الكارثة الوخيمة التي نتجت عن الإعصار الأخير في ليبيا، نتوقف عند هذا التقرير.
بعد أيام على إعصار دانيال الكارثي الذي ضرب شرقي ليبيا، أعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنا إلى أكثر من 11,000 قتيل، فيما تجاوز عدد المفقودين 10,000. وفي هذا السياق قال رئيس بلدية درنا عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18,000 و20,000 نظرا لحجم الأضرار، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، وأعرب عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه. وفيما تكثف فرق البحث والإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين محتملين وانتشال الجثث المتناثرة في المدينة، قدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين جراء السيول بأكثر من 880,000، وأضافت أن عدد من يحتاجون لمساعدات قد يرتفع إلى 800,000 شخص. وأعربت المنظمة عن قلقها من الارتفاع المحتمل في أعداد الوفيات والمصابين إذا لم يتم إرسال مساعدات على الفور، مضيفة أن تحليلا بالأقمار الصناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول. وفي إطار التصريحات الحكومية بشأن الكارثة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن الوثائق كشفت عن وجود أموال خصصت لصيانة السدود في درنة، لكن هذه الأموال لم تستخدم لغرضها. إلى ذلك تعتزم السلطات الليبية إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير بشري ساهم في مقتل الآلاف في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث. أضرار السيول والفيضانات لم تنتهي عند اختفاء أحياء وانهيار جسور ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنا وجوارها، لتخرج اللجنة الدولية للصليب الأحمر محذرة من المخاطر التي تشكلها الذخيرة غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنا، ما يشكل تحديا إضافيا لسكان المدينة.
وأخيرا، قالت وزارة الدفاع التركية أن قواتها استهدفت مقرات يعتقد أن بداخلها شخصيات قيادية لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. وأكدت الوزارة أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير أكثر من 30 هدفا للحزب، من بينها ملاجئ ومخابئ ومستودعات في منطقة غارة بإقليم كردستان العراق. وتشن أنقرة التي تقيم قواعد عسكرية شمالية العراق وعمليات عسكرية ضد حزب العمال الذي يتمركز عناصره مخيمات تدريب وقواعد خليفة. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. مشهد المقدسة تعج بملايين الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. أمير عبد الله يان يقول أن طهران توصي دول الجوار بالمقاومة باعتبارها أحد أركان الثبات والأمن المستدام في المنطقة. ومشروع البيان الختامي لقمة هافانا يؤكد ضرورة إجراء إصلاح شامل للنظام الاقتصادي العالمي وتبني نهج أكثر عدالة. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس. غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من هذه المجموعة الروائية التي يتنقل فيها كاتبها الأخ توفيق إلى أعماق التاريخ ويشهد مع رواتها الحوادث التي تعرفنا بجوانب من سيرة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام. لقد تعرف الأخ توفيق في عالم الخيال على بعض أصحاب الإمام الرضا وعرفوه، فقد انتقل إلى زمانهم في هذه الرحلة التي ها نحن نواصل معا متابعتها.
ذلك سليمان الجعفري أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ومن رواة حديثه، إنني أراه يحث السير على غير عادته، لا بد أن أسرع إليه وأحدثه، سأناديه. سيدي سليمان الجعفري.
أجل، من؟ أنت يا ضيفنا العزيز.
نعم أنا يا سيدي.
ظننتك عدت إلى زمانك.
لا لم أعد، فما زال أمامي عمل كثير لا بد من إنجازه.
أعانك الله يا أخي وأثابك على عملك.
عذرا يا سيدي، عذرا، أراك على عجلة من أمرك.
أجل، أحببت أن أصل إلى مجلس مولاي أبي الحسن قبل أن يكتظ بالحاضرين.
إنها فرصة ثمينة يا سيدي، يا حبذا لو أصطحبك إليه.
ولم لا، على الرحب والسعة، إنها فرصة رائعة تفيدك في عملك. هيا بنا نذهب، إنه مجلس مهيب، لعلنا نحصل على مكان قريب من المنبر.
هيا. كان البيت مملوءا بالناس وهم ينتظرون خروج الإمام عليهم، فما لنا من حيلة للوصول قرب المنبر إلا التخطي بين الجالسين. ولما صرنا على بعد أمتار من المنبر لاحت لنا فسحة بينهم، فحشرنا جسدينا فيها، وما هي إلا لحظات حتى خرج علينا الإمام الرضا عليه السلام بوجهه النوراني وهيبته المحمدية وطلعته العلوية، فسلم على الحاضرين الذين قاموا له إجلالا وتعظيما، مما هيأ لنا مكانا أفسح عند الجلوس. فكان الناس يسألونه فيجيبه الإمام الرضا عليه السلام بأحسن جواب، ولم يسأله أحد إلا أجابه، ولم يعيه أي سؤال، فكأنما ألهم الإجابة إلهاما. فبينما كان الإمام عليه السلام يجيب عن سؤال أحد الحاضرين، إذ التفت فجأة عليه السلام إلينا فخفق قلبي لهذه الالتفاتة السريعة ونظر إلى سليمان الجعفري الجالس بجانبي وقال له:
أي الإمام يا سليمان، إن الأئمة حلماء علماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء.
ثم استأنف الإمام إجابته للسائل ولم يلتفت إلى الجعفري. ولما انتهى المجلس وخرج الناس، خرجنا معهم أنا والجعفري الذي ما زال منبهرا مبهوتا من أثر كلام الإمام عليه السلام له، فسألته: معذرة يا سيدي، لماذا قال لك الإمام الرضا عليه السلام هذا الكلام؟
هل سمعت يا أخي حسن إجابته وروعة أسلوبه في الإجابة وإقناع السائلين؟
نعم سمعت.
لأجل ذلك حدثتني نفسي قائلة: ينبغي أن يكونوا أنبياء.
ومن كنت تقصد بهذا الكلام مع نفسك؟
أقصد بهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. فأنا متعجب يا أخي، كيف عرف أبو الحسن الرضا عليه السلام ما يدور في خلدي وحدثتني به نفسي؟
حقا يا سيدي، إن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام علماء حلماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء.
ذهب توفيق إلى بيت أبي حبيب النباجي حيث سمع أن لديه رواية عجيبة رائعة، فاستقبله بالترحاب والتجليل لما علم أنه قصده لسماعها منه، وها هو الآن جالس أمامه يحدق فيه لعله يريد أن يسأله سؤالا ما.
معذرة إليك يا ضيفنا العزيز، كأني أراك تتحدث مع شخص ما، وكما ترى فإنه لا يوجد في الحجرة غيرنا، فمع من كنت تتكلم؟
ها؟ أنا الذي يجب أن يقدم اعتذاره يا سيدي الكريم، كنت على اتصال بأهل زماني، فكما ذكرت لك أني قادم من القرن الخامس عشر الهجري، حيث هم الآن بانتظار سماع حديثكم عن الإمام الرضا عليه السلام.
طيب، ذات ليلة من ليالي الصيف بينما كنت نائما، إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقد جاء إلى النباج.
معذرة يا سيدي، وما هو النباج؟
إنه اسم قريتنا هذه التي أنت فيها الآن.
ولذلك سميت بالنباجي نسبة إليها، أليس كذلك؟
وهو كذلك يا ولدي.
طيب، وأين نزل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى قريتكم؟
نزل في مسجدها الذي ينزل فيه الحجاج كل سنة، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه، فرد علي التحية بأحسن منها.
بلا شك يا سيدي، فإنها أخلاق رسول الله.
فوقفت بين يديه بكل أدب واحترام، وكان أمامه طبق من خوص نخل المدينة فيه تمر صيحاني، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض قبضة من ذلك التمر وناولني إياه.
وأكلته؟
قبل أن أكله عددته.
فكم كان عدده يا سيدي؟
18 تمرة.
ثم ماذا حصل بعد ذلك؟
استيقظت من النوم وأنا أفكر في التمرات وعددها.
ماذا فكرت يا سيدي يا أبا حبيب؟
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطى شيئا في المنام فإنما يعطي بركة ورحمة.
وبماذا تأولت عطاء رسول الله صلى الله عليه وآله لك؟
تأولته بأني أعيش بعدد كل تمرة سنة واحدة.
وهذا يعني أنك تعيش 18 سنة، أليس كذلك؟
بلى يا ولدي، ولكن الأعجب من هذا.
الأعجب؟ وما الأعجب يا سيدي يا أبا حبيب؟
وبعد 20 يوما من رؤيتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، بينما أنا في أرض لي تحرث للزراعة، حتى جاءني من أخبرني بقدوم الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى قريتنا النباج قادما من المدينة.
وحتما ذهبت للقائه.
كنت أطير من الغبطة والفرح، فهرعت إليه مهرولا حتى وصلت المسجد، والناس يتوافدون عليه من كل حدب وصوب.
قل لي، وهل نزل الإمام عليه السلام في مسجد قريتكم؟
نعم يا ولدي، والله فقد نزل في ذلك المسجد الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه في المنام قبل 20 يوما.
ما أسعدكم. وماذا فعلت عند وصولك المسجد يا سيدي؟
مضيت فور وصولي إلى المسجد نحو أبي الحسن عليه السلام، فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فيه، وتحته حصير مثل ما كان تحت رسول الله، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني.
تمر صيحاني؟ من نفس نوع التمر الذي كان في طبق رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم يا ولدي، نفس نوع التمر. اقتربت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام كما رده علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إنهم جميعا نفس واحدة.
استدعاني الإمام أبو الحسن عليه السلام وناولني قبضة من ذلك التمر.
وأكلته؟
لا يا ولدي، بل عددته.
وكم كان عدده؟
والله كان عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام.
18؟
نعم يا ولدي، بالتمام والكمال.
أكمل يا سيدي، ثم ماذا بعد؟
فبعد أن عددت التمرة ووجدته 18 تمرة، قلت للإمام الرضا عليه السلام: زدني منه يا مولاي.
بلا شك زادك منه.
لا يا ولدي، لم يزدني، ولكنه قال لي:
قال الإمام لأبي حبيب: لو زادك رسول الله لزدناك.
هل حقا ما أرى؟ هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، صاحب الإمام الرضا عليه السلام. ألي أرى ما في جعبته من أحاديث؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أين كنت يا ضيفنا العزيز؟ لقد افتقدتك منذ ساعات.
والله كنت عند أبي حبيب النباجي، خرجت منه توا، ومن حسن حظي ودواعي سروري أن أراك ثانية.
وأنا أيضا مسرور بلقائك.
يا سيدي، يا ابن أبي نصر.
نعم.
هل صادف أن أخبرك مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام بما يدور في خلدك، أو بادرك بشيء في نفسك قبل أن تبوح به إليه؟
نعم، عدة مرات. سأروي لك الآن واحدة وأرجئ الأخريات إلى وقت آخر إن شاء الله.
وأنا كلي آذان صاغية.
ذات يوم نويت في نفسي، إذا دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام أن أسأله كم أتى عليه من العمر. فلما دخلت عليه وجلست بين يديه، جعل ينظر إلي ويتفرس في وجهي، ثم قال:
قال الإمام لابن أبي نصر: كم أتى عليك من العمر يا أحمد؟
جعلت فداك كذا وكذا.
قال الإمام: فأنا أكبر منك، قد أتى علي 42 عاما.
جعلت فداك، قد والله أردت أن أسألك عن هذا.
ورد عليه الإمام: وها أنا قد أخبرتك.
حضرات المستمعين، أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هم الذين ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لغيبه فأطلعهم على ما شاء منه، لأنهم أمناؤه في بلاده وعباده.
السلام عليك يا سيدي ابن أبي نصر.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ورواة حديثه، أرجو منك أن تروي لي رواية أخرى حصلت لك مع الإمام الرضا عليه السلام.
حسنا يا ضيفنا العزيز توفيق. ذات ليلة بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام بحمار إلى بيتي، فركبته وأتيت إليه.
نعم.
وأقمت عنده عليه السلام الليلة إلى أن مضى منه ما شاء الله. فلما أردت أن أنهض لأعود إلى بيتي، قال لي عليه السلام:
قال الإمام الرضا عليه السلام لابن أبي نصر: لا أراك تستطيع الرجوع إلى المدينة يا أحمد.
أجل يا مولاي.
قال الإمام الرضا عليه السلام: بت عندنا الليلة واغدو إلى أهلك على بركة الله عز وجل.
أفعل ذلك يا مولاي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وبلا شك بت عند الإمام الرضا عليه السلام تلك الليلة.
نعم يا أخي، بت عنده حيث قال الإمام عليه السلام لجاريته: يا جارية افرشي له فراشي واطرحي عليه ملحفتي التي أنام فيها، وضعي تحت رأسه مخدي. فقلت في نفسي: من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه؟ لقد جعل الله لي من المنزلة عنده، وأعطاني من الفخر ما لم يعطي أحدا من أصحابنا. وما أن أتممت كلامي مع نفسي حتى التفت إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام وقال لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام لابن أبي نصر: لقد أصابك الفخر يا ابن أبي نصر، أليس كذلك؟
بلى والله يا مولاي، لقد أصابني الفخر،
أجابه الرضا سلام الله عليه: يا أحمد، إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أتى زيد بن صوحان في مرضه يعوده، فافتخر ابن صوحان على الناس بذلك. يا أحمد، فلا تذهبن نفسك إلى الفخر وتذلل لله عز وجل.
يا ابن أبي نصر.
نعم.
ما أجمل التذلل لله عز وجل.
اي والله.
وما أحلى التواضع لعباد الله تعالى.
اي والله.
فإن من تواضع لله رفعه.
نعم والله يا توفيق، نعم.
بلى مستمع الكريم، إن التواضع خصلة حميدة من خصال الأنبياء عليهم السلام، لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته سلام الله عليهم، ويشهد لهم بهذا القاص والداني، العدو والصديق على حد سواء.
يا عبد الله بن الصلت.
نعم.
أنت من رواة الحديث للإمام الرضا عليه السلام، هل تروي لي عن خصلة التواضع التي كان يتمتع بها الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام؟
نعم يا بني، كان الإمام الرضا سلام الله عليه في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقال أحد أصحاب الإمام عليه السلام: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال.
صحيح والله يا مولاي،
كنت على خطأ.
أتذكر أن ياسرا خادم الإمام الرضا سلام الله عليه قال لي إن الإمام عليه السلام ذات يوم أمر مواليه في البيت حيث قال لهم:
قال الرضا عليه السلام: إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا.
هم يأكلون يا مولاي.
فيقول الرضا سلام الله عليه: دعوهم حتى يفرغوا.
نعم يا ولدي، هذه هي أخلاق الإمام الرضا عليه السلام.
صدقت يا ابن الصلت، صدقت. يا سيدي سليمان النوفلي، أنا الآن بمحضرك في رحلتي هذه، وأنت من رواة حديث الإمام الرضا عليه السلام. هل تروي لي ما جرى بين المأمون والشاعر أبي نؤاس؟
نعم نعم يا بني، تفضل اشرب القهوة أولا.
شكرا جزيلا.
اسمع الآن.
نعم.
إن المأمون لما جعل علي بن موسى الرضا عليه السلام ولي عهده قصده شعراء من كل مكان.
عجبا.
يمدحونه ويصوبون رأي المأمون بجعله وليا للعهد. فكان المأمون يصلهم بأموال جمة على ما أنشدوه من أشعار، إلا الشاعر أبا نؤاس الحسن بن هانئ فإنه لم يقصده ولم يمدحه.
عجبا.
وذات يوم دخل أبو نؤاس على المأمون فقال له المأمون:
يا أبا نؤاس،
نعم
قد علمت ما كان علي بن موسى الرضا مني وما أكرمته به، فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ أنشد ما عندك.
نعم يا مولاي، قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام، كان جبريل خادما لأبيه.
عجيب هذا يا سيدي سليمان النوفلي.
نعم وهو ما تقول.
الشاعر أبو نؤاس بشعريته المفلقة وقريحته المفتحة لم يهتدي إلى سلم يرتقي به إلى الوصول لمكارم وخصال هذه الشخصية الفذة
فعلا
للإمام الرضا عليه السلام.
عليه السلام.
حيث وصل إلى قناعة تامة بالسر الإلهي المودع في شخصية إمام كان جبريل عليه السلام خادما لأبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صدقت، إي والله.
والإمام الرضا عليه السلام كان يصرح للناس بأن ما ناله هو وآباؤه من منزلة إنما نالوه بالتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى.
صدقت والله.
وكما هو دأبي في طلب أحاديث الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، أستقيها من أفواه رواتها وأفمام ناقليها لنستفيض ببركاتها ونهتدي بهديها، راجيا من الله تعالى الأجر والثواب والعون على إتمام عملي الذي عبرت من أجله قرونا طواعا حتى وصلت إلى زمن مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام، شملني الله ببركاته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. لذا قررت أن أدق أبواب الرواة بابا بابا، لأن العلم لا يأتي بل يؤتى إليه، إلا اللهم علم محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، فإن علمهم من الله تعالى لأنهم شجرة النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة.
حضرات المستمعين، في الحلقة المقبلة سنتابع هذه الرحلة في بحر فضائل الإمام الرضا عليه السلام مع كاتب هذه المجموعة، وهو يلتقي بدعبل الخزاعي الذي سيحدثه في عالم الخيال بقصة قصيدته التائية المشهورة التي ألقاها في محضر الإمام الرضا سلام الله عليه. فكونوا معنا في هذه الرحلة المليئة بالبركات.
أيه يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس. يا أنيس النفوس، يا أنيس النفوس،
ما شاء الله
واصل إمامك. يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس، أنت شمس. حقك الحديث المصطفى ينسب، حقك الحديث المصطفى ينسب، ستدفن بضعة مني أرض غربة، ستدفن بضعة مني أرض غربة، وكل مذنب يزور.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لهم الأنباء، السلام عليكم.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن طهران توصي دول الجوار بالمقاومة باعتبارها أحد أركان الثبات والأمن المستدام في المنطقة. وفي كلمة